الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجازي كل عامل على عمله الجزاء الأوفى وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والعلم والوفاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فاقتفى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم معاشر المسلمين بتقوى الله تبارك وتعالى في الشأن والأمر كله، فتقوى الله تبارك وتعالى خير زاد ليوم المعاد، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس مما كسبت وهم لا يظلمون. هذا هو لقاؤنا الثالث عشر من سلسلتنا الوعظية آفات، ولا زلنا نتحدث أحبتي في الله عن آفة الغلو في الدين. فبعد أن ذكرنا تعريفه وذكرنا أهم مظاهر هذه الآفة وأهم علاماتها وقرائنها وأعراضها، ذكرنا كذلك شيئا من أسبابها. فإن كان الغلو في الدين داء ومرضا فإن لكل مرض وداء أسبابه، فالله جل وعلا خلق الخلق على هذه السنة الماضية، جعل لكل شيء سببا. والغلو في الدين من الأمراض المعنوية والقلبية والفكرية، وقطعا عند التأمل نجد أن له أسبابا كثيرة وقد ذكرنا كثيرا منها. وقبل أن نتكلم أحبتي في الله عن طريقة العلاج والتصدي لهذه الظاهرة أو التقليل منها، أجدني مضطرا لأن نتكلم عن سبب آخر قد فرض الحديث نفسه عنه في هذه الآونة الأخيرة. نعم، لأنه ليس من الحكمة والأمانة أن يكون أهل الدعوة وأهل الحسبة وأهل الخطابة والعلم عموما بموضوعاتهم وطرحهم في واد والأمة في واد آخر، أجدني مضطرا لأن نتناول أيضا سببا من الأسباب التي تسبب الغلو في الدين وتدعو إلى التطرف، بل ربما تكون سببا رئيسا من أسباب الوقوع في العنف اللفظي أو المادي أو المعنوي. هذا السبب أحبتي في الله يتمثل في استفزاز مشاعر المسلمين في ثوابتهم والتشكيك في مسلمات دينهم، ومن ذلك ما تعرض له شعبنا في هذه الآونة الأخيرة من هذه الفرية الخطيرة التي تتمثل في تشكيك الناس فيما حرم الله تبارك وتعالى ونص عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا صريحا وبين بيانا شافيا كافيا يدل على أنه لا مرية في حكمه، بل وانعقد الإجماع القطعي منذ نزول النصوص الشرعية إما من القرآن أو من السنة النبوية التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. ففوجئنا أحبة الكرام كما لا يخفاكم بهذا المفتري الذي خرج علينا فرفع عقيرته في آخر عمره لا ليدعو الناس إلى تجديد التوبة إلى الله أو التزود بتقوى الله سبحانه أو الدعوة إلى ما يرضي الله جل وعلا، لأنه من المفترض أن الإنسان الذي يكبر في السن أن يكون أعقل الخلق وأن يكون أرصنهم وأن يكون أحصفهم عقلا وأن يكون صاحب حكمة ودلالة ونصيحة لا أن يكون على العكس من ذلك تماما. يخرج علينا هذا الذي يهدف بما لا يعرف ويهدي بما لا يدري ليحلل ما حرم الله جل وعلا علنا وصراحة على الملأ، ليتفرج في ذلك الصغير والكبير والشاب والشيخ والعجوز، الزوجة مع زوجها، والأب مع أبنائه، والبنت مع بناتها، والأسر والعوائل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأي شيء هذا الذي يشكك في حرمته؟ إنه الخمر والزنا. نسأل الله السلامة والعافية، وكنا قد رددنا عليه بما يكفي إن شاء الله عز وجل أثناء الأسبوع، لكن نظرا لأن كثيرا من إخواننا ربما يتقاطرون ويتوافدون على هذا الجامع المبارك من مدن مختلفة، ربما لم يتسن لهم الحضور والسماع لهذا الرد العلمي الشافي الكافي بإذن الله تعالى على هذا المفتري، يجدني مضطرا أن أقحم هذا الذي تعرض له هذا الشعب أخيرا في هذه السلسلة. الغلو في الدين كنا ننكره ونسعى إلى التصدي له، فإن من الناس من يتسبب فيه إما عن قصد أو عن غير قصد، من ذلك هذا الاستفزاز المجاني، أسميه استفزاز مجاني لمشاعر لا أقول التونسيين فقط بل لمشاعر أكثر من 1.5 مليار مسلم على وجه الأرض، وفين؟ في تونس. هم ما يتحدثون عن العجائب السبعة في الدنيا، لا، أضيف العجوبة الثامنة هي تونس. تونس بلاد هذه راه العجوبة الثامنة، لأنه اللي يخرج منها لا يخرج من أي بلد آخر، مستحيل راه، مستحيل مستحيل أن نسمع مثل هذا الكلام في بلد آخر. حتى الذي أسلم حديثا وكان قد شرب الخمر عمره استقر في عقيدته أن الخمر حرام، وأقر بمعتقده أن الزنا والفواحش حرام، وهذه الأمور مما استفيضت، ولا حاجة في الواقع أن نتحدث عن مثل هذه المسائل في عصرنا هذا وفي أيامنا هذه، لكن الأمر عند التأمل نجد أنه مقصود بلا شك، إنه مقصود. يخرج علينا هذا الذي شاخ في السن شيخوخة لا يحسد عليها، أعاذنا الله وإياكم من حاله، وختم الله لنا ولكم بخاتمة الحسنى بمنه وكرمه. فإن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يرزقنا حسن الختام. يخرج علينا في آخر أيام حياته ليكذب حكم الله عز وجل، فهذا يعتبر من تكذيب حكم الله ومصادة ومشاقة الله ورسوله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إنها المشاققة لحكم الله ورسوله، إنها المحادة لشرع الله تبارك وتعالى، إنه الإعراض بل الإنكار، ومحاولة تغيير الأحكام الشرعية الثابتة المستقرة، كما قال تبارك وتعالى: فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يدعو صراحة بل بكل مجاحة ووقاحة إلى حل الخمر، ويشكك في تحريمها، ويعتمد على ذلك في ماذا؟ يعتمد على ماذا في ذلك؟ يعتمد على ما فهمه فهما سقيما، وعلمه علما عقيما، يعتمد على القرآن بزعمه، فهو القرآني بجمعيته التي خرجت علينا لتشكك في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولتدعي زورا وظلما وبهتانا وجورا وكذبا أنهم عندهم من المستند الديني والتعويل الفقهي ما ليس لغيرهم، فهم القرآنيون، يعني أن سندهم سند متواتر، وأن دليلهم لا يعتريه الشك يلي حالا من الأحوال، وأضحك عليهم وأضحك عليهم الخلق. جمعية قرآنية لا يحفظ واحد منهم القرآن، إذا جاء ليقرأ الآية قرأها من الورقة، يقرأها وربما أخطأ في قراءتها فلحن فيها فحرفها. قرآني قرآني ولا يحفظ القرآن. أتحداهم أن يكون واحد منهم حافظ لكتاب الله حفظا كاملا، حفظا يقدر على استظهار الآية في أي موضوع دون أن يرجع إلى المصحف. فأين هذا القرآني؟ أين هؤلاء القرآنيون؟ وقد حدثنا القرآن عن هذه الفئة من الخلق، هؤلاء الذين يسعون إلحادا في القرآن، هؤلاء ملحدون في القرآن وليسوا بقرآنيين. هذا ما يسمى بالإلحاد في كتاب الله. قال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ما معنى الإلحاد في الآيات؟ الإلحاد هو الخروج بالقرآن عن دلالته الحقيقية. الله يريد شيئا وهم يريدون شيئا آخر، فهذا هو الإلحاد في القرآن. من معاني الإلحاد في كتاب الله تعالى أن تخرج بالنص القرآني عن مراد الله ومراد رسوله، وتأتينا بتفسير لم يسبق له أحد، ثم بعد ذلك يشهد لك بالعلم ويشهد لك بالدراية ويشهد لك بالشهادات العالية التي لا تساوي حذاءه الذي يلبسه. يقول تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وحدثنا القرآن عنهم في قوله تعالى: والأصل أنه من ديدن أهل الكتاب، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إنه يكذب على الله، والكذب على الله ليس كالكذب على غيره. الكذب أنواع، الكذب كله جرم وكله من كبائر الذنوب، لكن أخطره وأشنعه أن تكذب على الله عز وجل، وأن تنسب لدين الله ما ليس منه، أو أن تحاول حذف ما قرره الدين وما نزل في كتاب الله المبين. إن الأمر خطير، والله جل وعلا يتوعد الذين يكذبون عليه بقوله: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يكذب على الله علنا ويقول في القرآن برأيه، وقد ورد من غير ما وجه أن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. من أنت حتى تتكلم في القرآن تفسيرا أو بيانا أو إيضاحا أو استنباطا؟ من الذي شهد لك بالعلم؟ دكتوراه منين؟ من أوساط كنسية نصرانية باريزية أو فرنسية أو غيرها؟ يذهب الواحد منهم ليحصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة منين؟ من جامعات غربية. أين درس؟ عند المستشرقين. من المستشرقون؟ نصارى درسوا الإسلام والشريعة في مصر ولبنان وسوريا، وعادوا إلى بلادهم للطعن على الدين. ماذا يصنعون؟ يدرسون بعض أبنائنا ويعطونهم شهادات الماجستير والدكتوراه في الشريعة. عدل عليه انت بعد، من أين متخرج؟ من السربون وبون وغيرها من الجامعات، قال لك خريج الجامعة الفلانية وعنده دكتوراه في الشريعة، من أين تحصل عليها؟ من حفنة من الأفاكين الموتورين المأفونين من المستشرقين. من المستشرقون؟ نصارى تعلموا القرآن تلاوة والعربية نطقا، ودرسوا كثيرا من أحكام الإسلام لا للدعوة إلى الإسلام بل لهدم صرحه. يدرس مسلم عندهم ليتخرج، يدرس دينه عند أعداء الدين. عجيب عجيب حال هؤلاء، والله العظيم عجيب حالهم. إن هؤلاء يسعون إلى تغيير حكم الله سبحانه وتغيير شرعه وتبديل أحكامه، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات
قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وإني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالقرآن ثابت ثبوتا متواترا دلالته في غالبها قطعية وما كان ظنيا فإنه يرجع فيه إلى أهل العلم. وقد تقدم مرارا وتكرارا أن الخمر مرت بأربعة مراحل: مرحلة الإباحة، والله كما قال تعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لآيات لقوم يعقلون. فكانت هذه في سورة مكية في مرحلة الإباحة، وذلك أن الناس يشربونها قبل الإسلام، فجاء الإسلام فتدرج في حكمها شيئا فشيئا وارتقى بالناس درجة درجة حتى وصلت إلى التحريم. وبعد الإباحة جاءت مرحلة التوقيت، جاءت مرحلة التوقيت وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلى آخره من سورة النساء. ثم جاءت مرحلة ثالثة وهي مرحلة التعريض والتهيئة لتحريمه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه مرحلة التعريض للتصريح. ثم جاءت الآية مصرحة مبينة بيانا شافيا كافيا، دلالتها دلالة قطعية بل تعتبر من المحكم لا من المتشابه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقد بينت في الرد في هذا الأسبوع من هذه الآية 16 وجها أي 16 دلالة قطعية من هذه الآية تدل على تحريمها، لكنهم تمسكوا بما لا دليل لهم فيه فاجتنبوه، فظنوا أن فاجتنبوه فسروها بالتونسية العامية الركيكة التي لا تدل على لا فصاحة ولا على بلاغة. فاجتنبوه أي كونوا أنتم في جانب والخمر في جانب آخر، فاجتنبوه بإجماع أهل اللغة والتفسير أبلغ مما لو قال حرمت عليكم. لماذا؟ لأنه ليس كل حرام يجب أن تجتنبه، فقد يكون حراما وهو قريب منك لا يجب عليك أن تجتنبه، بمعنى لا تكون أنت بجانبه بجانب، مش كل حرام يجب أن تبتعد عنه، لكن هناك محرمات يجب أن تكون أنت في جانب وهي في جانب آخر من باب سد الذرائع وقطع السبل الموصلة إليها، مثل الزنا ومثل الخمر. ففي الزنا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي الخمر قال: فاجتنبوه. فمثل هذه الكبائر والمحرمات حرمها الله بعينها وسد كل الطرق والذرائع الموصلة إليها. لأجل ذلك كانت دلالة فعل فاجتنبوه أي كونوا أنتم في جانب والخمر في جانب آخر. ولا حاجة أن نعود، عودوا إلى التسجيل على الصفحة الرسمية إن شاء الله تعالى اختصارا للوقت. أيها الأحبة الكرام، هذا الذي خرج علينا حدثنا عنه محمد صلى الله عليه وسلم وعن أضرابه وأمثاله، صحيح؟ نعم، روى الإمام البخاري في صحيحه تعليقا ووصله الإمام أبو داود من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون يعني الأمر حرام، فهم يستحلونه، يستحلون الحرى الفرج الحرام الزنا، يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. من عنده رد على هذا؟ يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قوم من الأمة إنهم لا يدعون إلى شربها فقط، إنهم لا يشجعون على شربها فحسب، إنهم يشككون في حبها. لأجل ذلك قال العلماء: إن الذي اعتقد حل ما حرم الله أشنع عند الله ممن يقترف الحرام ويعتقد حرمته. فأقول هذا الرجل وإن كان لا يشربها
هل أنه لا يشربها ولم يذقها ولم يطعمها كما حدثني البعض يثني عليه، قال فلان ما شربهاش، وقال هو عن نفسه أنه لم يشربها. فلان إذا كان لا يشرب الخمر ويعتقد حلها ويدعو إلى ذلك فهو أشنع عند الله ممن يشربها ويعتقد حرمتها، لأن الذي يشربها ويعتقد حرمتها لم يغير شرع الله ولم يبدل دين الله ولم يحرم ما أحل الله. غاية ما في الأمر أن نفسه غلبته وأن شيطانه نزغه فشربها وتحسن إثمه، فهو لا يبدل الدين وإنما إثمه على نفسه وضرره على ذاته، بخلاف ذاك الذي يدعو إلى إباحتها ويشكك في حرمتها ويؤتى به ليس في بلتو واحد، بلتو وثان وثالث، ولو أن سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث، فالأمر صار مقصودا. وإنما يراد ثلاث ليال على بعض يا سيدي حتى يستدعى إلى قناة اللبنانية الام تي في ويولي نقاش ومناظرات، شيء عجيب. ما المقصود من هذا؟ ما هو المقصود من هذا؟ المقصود من هذا اختطاف الرأي العام وتوجيهه عن القضايا الحارقة في بلادنا. عندنا قضايا حارقة في البلاد يريدون أن يوجهوا الرأي العام إلى غيرها، يريدون أن يصرفوا الرأي العام إلى هذه المسائل، إلى هذه المسائل، أرادوا إحداث فتنة لشغل الناس وإحداث البلبلة فيه ليصير هذا المخرف حديث المجالس وعلوكة الأفواه، وبالتالي بعد ذلك ننسى القضايا المهمة في أيامنا كقضية غلاء الأسعار، هذا حتى من حربنا على الله عز وجل وبغضنا للدين والدعوة إلى تحريم وتحليل تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. ربي عز وجل غلى علينا حتى اللي بيصلي غلاء، حتى الأساسيات الطعام والقوت غلت، وغلاء الأسعار بالمناسبة السبب الأول فيه هو الله، فالله هو الذي يغدق الأرزاق يبسطها ويقدرها ويضيقها. لما غلت الأسعار في المدينة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن الأسعار قد غلت، سعر لنا، قال إن الله هو المسعر والقابض الباسط وما أذن لنفسه أن يسعرها، فرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يجب أن يعتقد المسلم أن رزقه وأن اقتصاد بلده مرتبط أصلا بالسماء وبتدبير رب الأرض والسماء، وبالسماء رزقكم وما توعدون. نحارب الله بتغيير شرعه وتبديل أحكامه، ثم بعد ذلك نرجو لأن ننعم بطفرة اقتصادية. دوين سننتظر كثيرا إذا لم نصطلح مع الله سبحانه وتعالى، إذا لم نصطلح مع الباري سبحانه ولم نبدأ صفحة بيضاء ناصعة نعلن فيها التوبة والإنابة ونتبرأ من أمثال هؤلاء الذين سلطوا زخم إعلامهم المختلف المتنوع المقروء والمسموع والمرئي للتضليل والتشويه والتدجيل، كذب صراح، كذب صريح، يبث ليلا ونهارا سرا وجهارا. رحماك ربنا رحماك، ما الذي يراد ببلدنا وما الذي يراد بشعبنا وأمتنا؟ الله المستعان. هذا لم نسمعه لا في العهد البائد الأول ولا الثاني، أن يخرج واحد يدعو إلى ذلك ويشكك في حكم من أحكام الشرع، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وين رايحين اليوم؟ ها، برامج ساقطة هابطة تدعو إلى الفاحشة علني. عندي من قل لك، ما تخافش، حتى ملك الموت عنده بيقول لك، وزبانية النار عندها ما تقول كذلك. نعم عندهم يقول لكم ما تخافش إن لم تتوبوا إلى الله. وبعد يجيك شخص يقول لك إيش يعمل، كم موجود هو أخي، محسوب مدرقة، موجود لكن لا يجوز الكلام فيه، هو موجود احنا عارفينه موجود لكن هذا لا يجوز شرعا الكلام فيه علنا. لماذا؟ لأن الله قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معنى الآية أن الأمور التي تتعلق بالفواحش والعظائم والمخالفات الأخلاقية لا يجوز نشرها،
لأن نشرها يهونها في القلوب، تصير أمور عادية. وهنا الخطر، الخطر هنا. فهذه المسائل ينبغي أن تبقى على وجه الستر، والله ستير يحب الستر لعباده. كلام لا تستطيع أن تسمعه مع أهلك، مع امرأتك وفراشك، يتفرج فيه الأسر والعائلات. اللهم يا رب لا تؤاخذنا بأفعالهم، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وهذا كله يغضب الله جل وعلا، لكنهم لا يخافون الله. ومن لا يخاف الله كل شيء يصدر منه. الذي لا يخاف الله والدار الآخرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، لا يخافون النار، لا يحسبون للموت حسابا، ولا يحسبون للقبر حسابا، لا يحسبون أنهم موقوفون بين يدي الله تعالى عراة الأجسام حاسد الرؤوس، يقفون على أقدامهم، لا يجادل عنهم أحد. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ وقفوهم، إنهم مسؤولون، ما لكم لا تنافرون. وفيهم يصدق قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم بعد ذلك نتشدد بحرية التعبير. حرية التعبير إذا خالفت مبادئنا الإسلامية، وإذا تعارضت مع أصولنا الإيمانية، فإنها تصير همجية وجاهلية وفوضوية، نبرأ إلى الله منها. أحبتي الكرام، معاشر المسلمين، كونوا على حذر ويقظة دائما وأبدا على أنفسكم وعقيدتكم وعقائد أسركم وأهلكم ومن جعلهم الله تحت أيديكم من هذا الغزو الفكري الثقافي الذي يدمر الأخلاق ويدعو إلى الرذائل ويوقع فيها ويبعد عن الفضائل ويشوهها. أحبتي الكرام، إن الله تعالى حرم الخمر بما لا جدال فيه ولا شك، وقد انعقد الإجماع القطعي. وإن من أنكر حكمها أو اعتقد حلها فإنه قد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة يحال شأنه على مجالس القضاء لينظر في شأنه في شرع الله تبارك وتعالى استتابة وما يترتب عنها. كذلك حرم الله جل وعلا كل علاقة محرمة غير شرعية بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية، وهذا يدعو إلى الفاحشة صراحة، ويحرف مدلول قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وجهل أو تجاهل، وغفل أو تغافل، أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول الذي كانت له جارية أكرهها على أن تزني بأسير وقع من أوسار المشركين في غزوة بدر من أجل أن تحمل منهم ليكون الفداء كثيرا وليربح بها المال، فنزلت الآية تحرم إكراه الجارية على صنع الفاحشة، وكان قوله: إن أردنا تحصنا على سبيل القيد الأغلبي الذي لا مفهوم له في علم الوصول، إنه يدعو إلى هتك الأعراض. أتساءل وأقول: وبلغوها له. قوله: لو أن ابنتك دخلت بعشيقها عليك وفي يدها زجاجة الخمر، كيف يكون رد فعله؟ كيف سيكون رد فعله؟ سيكون حرام؟ هل سيقتضي ذلك لابنته أن تدخل بعشيقها وقارورة الخمر في يدها؟ ماذا سيقول؟ عجيب، والله عجيب. انحدر المستوى إلى هذا المستوى، نسأل الله السلامة والعافية. إذا مثل هذا يكون سببا في توتير الأجواء العامة وبدر بذور الفتنة. مثل هذا الذي يظهر من هذه المظاهر، هذه التصريحات وهذه البلاتوات وهذه البرامج تسبب أساسا في توتر السلم الاجتماعي قطعا، تدعو إلى الفتنة، تدعو إلى البلبلة، تدعو إلى الفوضى. وأنا لا أنظر لذلك أو أقره أو أدعو إليه بطريقة غير مباشرة، لا، ولكن ردة فعل الناس لا تستطيع أن تتحكم فيها. إن كنتم تطالبون نحن معشر الأئمة والخطباء أن نهدئ الأجواء وأن ندعو الناس إلى تحقيق السلم الاجتماعي، إن كنا نحن نرقع من جهة وأناس يمزقون من جهة أخرى، فإنه إذا اتسع الخرق على الراقع فإن العبد بعد ذلك سوف يعجز. فمثل هذا لا شك أنه من أقوى الأسباب لظهور العنف اللفظي والفكري، وربما يصل الحال إلى العنف المادي لا سمح الله. فأين أصحاب المسؤولية؟ وين الهيكة؟ أين الهيكة؟ وين هذه؟ وين أصحاب المسؤوليات؟ وين الذين يستشعرون أنهم موقوفون بين يدي الله عز وجل عن كل ما يرى ويسمع في هذه القنوات؟ ألم يدروا أن الله سائلهم يوم القيامة وأنهم سببوا فتنة في المجتمع؟ أمس امرأة تتصل بذات الزيتونة أرسلت لي سؤالا على الفتاوى بعد الدرس، ماذا تقول؟ تهدد برفع قضية ضد قناة الحوار التونسي، السبب أن ابنها تفرج في البرنامج ودخل على أمه بقارة الخمر ووضعها على المائدة وقال اسمع لا تقول لي حرام لا شيء، ماكش أعلم من فلان الفلاني، وصار يشربها أمام أمه، بل يشربها معتقدا حلها. ووالله منذ البرامج التي بثت والهاتف لا يتوقف يوميا أكثر من 3 و4 يسألون هل هذا بالحق ولا مش بالحق؟ سبحان الله. وفيكم سمعون لهم تشكيك في الثوابت والمسلمات. اللهم عافنا، نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يتوفانا وإياكم على ما يرضيه، وأن يرزقنا وإياكم حسن الختام بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة أستغفره وأتوب إليه إن ربي رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أحبتي الكرام، الغلو في الدين ظاهرة خطيرة، يجب التصدي لها ويجب توقي أسبابها. ينبغي أن نتجنب الأسباب التي توقع فيها كما أنه يجب التصدي لها، فإذا ما وقعت وابتلينا بها فإنه يمكن علاجها، فإن لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إن من الناس من يعتقد أن التصدي لظاهرة الغلو في الدين والتطرف الذي ينزرع عنه الإرهاب يكمن في ماذا؟ يكمن في مصادرة التدين، في مصادرة حرية التدين، يكمن في ملاحقة المتدينين. إن من الناس من يعتقد أن التصدي لظاهرة العنف والتطرف والإرهاب المنجر عنهما يكمن في إغلاق المساجد ومنع حلقات العلم ومنع الأئمة من التدريس وإغلاق الروضات القرآنية والكتاتيب الإسلامية. ويعمل على ذلك مجموعة وحفنة من الصحفيين الموتورين لتشويه الدين وأهله. وقد رأيتم ما تعمده بعضهم من تشويه رياض القرآن وكتاتيب كتاب الله سبحانه وتعالى من الاستشهاد بصور وفيديوهات وافدة من بلاد بعيدة عنا لا يمت حالهم بحالنا لا من قريب ولا من بعيد، على أن هذه الكتاتيب هي التي تفرخ الدواعش والإرهاب. شوف، فيه فرق بين الحرب على الإرهاب والحرب على الإسلام. الحرب على الإرهاب أمر مجمع عليه، وندين ونحرم ونشجب، بل ونفتي ونبين من خلال الأحكام الشرعية حرمة النفوس وحرمة الأعراض وحرمة أمن المؤمنين، ونندد بكل ظواهر الغلو في الدين. لكن فرق بين هذا وبين أن تستغل أطراف هذه الظاهرة لمناهضة ظاهرة التدين وملاحقة أهل التدين من شباب ملتزم أو شابات ملتزمات محتجبات. إن من الناس من يستغلها فرصة ويجدها فرصة سانحة، لكن هيهات هيهات، إن ذلك لن يزيد المرض إلا علة والطين إلا بلة. فليست مكافحة الإرهاب تكون بإغلاق المساجد وتكميم أفواه أهل العلم والدعوة. ولذلك السبب الأول لمعالجة ظاهرة الغلو في الدين ما هو؟ ما هي الطريقة؟ التعليم الديني. التعليم الديني الذي جفت منابعه في بلادنا قصدا لا عن غير قصد. نعم التعليم الديني ما مجال وما مكانة التربية الإسلامية في المدارس والمعاهد والكليات؟ كنا ندرسها تربية إسلامية عندنا حصتين في الأسبوع، وها على كل حال خير من بلاش. ثم بعد ذلك تغير الاسم، صار التفكير إسلامي، يعني يريدون أن يصبغوا عقول البشر بالصبغة الفكرية حسب رأيك، ليعظم العقل ويجعل من العقل حاكما على الوحي. أنت وعقلك، ما وافق العقل قبله وما لم يوافق، وإن كان العقل ضعيفا أو سفيها رده، حتى ولو كان قرآنا أو سنة. تفكير إسلامي. أين التربية الإسلامية؟ ما مكانتها؟ أين التعليم الديني؟ أين تحصين الشباب؟ أي إذا أغلقنا أفواه أهل العلم وكممنا أفواه أهل الدعوة وطلاب العلم، إذا أغلقنا المدارس العلمية من زيتونة وغيرها في بلادنا، أين سيتوجه المتدينون من الشباب؟ إلى الأنترنت، ويسقطون فريسة حينئذ في أيادي الدواعش وغيرهم من الغلاة والتكفيريين. إذن يكون الحال لمن سلك هذا المسلك والذي يريد مصادرة حرية التدين والتعليم الديني، يكون حاله كحال الذي قال أولا كالمستجير من الرمضاء بالنار. واحد قيلت عن القائلة يبحث عن الظل، قالوا تعالى مر بشخص قد أجج نارا، قالوا تعالى هو النار تجد عندها البرد والبرودة، كالمستجير من الرمضاء بالنار. إذن لا حل في هذا قطعا، والحل الأمني ليس هو الأساس، قد يكون آخر المطاف. فآخر دواء الكيل أن من الناس من لا يرتدع إلا بوازع السلطان، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لكن لا بد من أن نسعى في تفقيه الناس وتثقيفهم وتكثيف الدورات العلمية، وأن ييسر لأهل العلم ذلك. واعلموا يا رعاكم الله أن هذه الظاهرة قد استغلها واستثمرها أطراف أخرى. من هم أهل البدع؟ ركبوا على الحدث وأحسنوا الركوب، وظهروا في شاشات وفضائيات من عباد الموتى والقبور، وقالوا نحن عندنا الإسلام التونسي البعيد عن التطرف والبعيد عن التكفير، وهم في الواقع واقعون أيضا في دعوة الناس إلى الخزعبلات والضلالات من البدع والمحدثات، فأحسن الركوب على هذه الظاهرة. فهذه كلها من الأمور الخطيرة التي تجعل الحليم حيرانا. أحبة الكرام، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. إنني على يقين أنكم تدركون كثيرا مما سمعتموه ومما يقال لكم، فالكل يدرك انهيار الاقتصاد وهشاشة الأوضاع وتردي الأحوال، الكل يدرك ذلك. ولكن الداء فينا والدواء بين أيدينا، فما علينا إلا أن نتوكل على الله تعالى سعيا في الإصلاح، ولا يجوز أن نيأس أبدا من روح الله ولا أن نقنط من رحمته. نعم إننا نستطيع أن نسجل في سجل التاريخ خطوطا من ذهب أو من نور، نعم نستطيع أن نبين للعالم بيسره أننا شعب غيرنا وجه الدنيا وغيرنا وجه التاريخ. فمن بلادكم أحبة الكرام طارت شرارة التغيير وشرارة الربيع العربي. هذا الشعب شعب عبقري إذا وثق بنفسه بعد صدق التوكل على ربه تبارك وتعالى. والله لو أصلحنا ما بأنفسنا، لو اصطلحنا مع ربنا عز وجل، لو اتقينا الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وربطنا كل مجال من مجالات حياتنا الأسرية الاقتصادية المالية كل شيء بدين الله تعالى، لا نتحرك إلا وفق ما يرضي الله عز وجل، لرأيت الخير الكثير، لرأيت الخير الكثير. فالله تبارك وتعالى قد وعد أن من اتقاه وقاه، وأن من أقرضه أعطاه، وأن من توكل عليه كفاه، وأن من اعتصم بأمره نجاه. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم إنا نبرأ إليك ممن حرموا ما أحللت وممن أحلوا ما حرمت. اللهم إنا نبرأ إليك ممن أحلوا ما حرمت وممن حرموا ما أحلل. اللهم سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم آمنا وصدقنا وأقررنا وأذعنا. اللهم إنا نبرأ إليك من ظلم الظالمين وخيانة الخائنين وتحريف المحرفين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أعز دينك وأولياءك. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا أو ازدهارا أو نصرا أو استقرارا فوفقه لما تحبه وترضاه، ومن أراد به فتنة أو اضطرابا أو احترابا أو فقرا اللهم عليك به عاجلا غير آجل. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم احفظ الدعوة إليك، اللهم احفظ الدعوة والدعاء والعلم والعلماء، ووفقنا جميعا للعمل بما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم أغث بلادنا هذه بالخيرات والأمطار، وأغث قلوبنا بالإيمان واليقين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله في يومكم هذا، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم أدرجنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. هذا وما كان من صواب من الله عز وجل وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زجر أو نسيان أو سبق لسان، ولا بد فمني ومن الشيطان. والله ورسوله من ذلك.